11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد قدرة دول المنطقة على تحقيق أمنها واستقرارها دون الحاجة للأجانب. أنباء عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان شمال العاصمة الأفغانية كابول. وطالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان وتؤكد أن لديها علاقات مع معظم الدول. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين طهران وبغداد أوسع من علاقات بلدين جارين، وقال أن العراق القوي والمستقل والآمن ليس فقط أملنا الوحيد، بل يقع في صلب برنامج العمل بين الجانبين. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، أعرب رئيسي عن شكره للكاظمي لدعوته للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي، مؤكدا أن إيران تدعم إياه إجراء أو تحرك يصب لصالح تحقيق الاستقرار بالعراق ويعزز دوره بالمنطقة. وأكد أن دول المنطقة قادرة على وضع خارطة طريق لتحقيق استقرارها، وقال أن التدخل الأجنبي لن يحقق المتطلبات الأمنية ولا يمهد الأرضية للتنمية والتقدم. أكد مصدر عسكري في العاصمة الأفغانية أن قوات أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني استعادت السيطرة من طالبان على منطقة شاريكار بإقليم باروان شمالية كابول. ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر قوله أن 10,000 مقاتل من قوات الجنرال دوستم وجنود الجيش الأفغاني الذين رفضوا الاستسلام لطالبان توجهوا إلى ولاية بانشير لدعم القوات الموجودة هناك. وسبق لصالح الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة أن دعا أبناء الشعب إلى الانضمام للمقاومة ضد مقاتلي طالبان، وقال إنه سيتصل بزعماء دول العالم للحصول على دعمهم. هذا وأعلن متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقال إن لدينا علاقات مع معظم الدول ونتمنى أن تستثمر في بلادنا، وذلك في مسعى لإظهار صورة أكثر اعتدالا للطالبان. وكانت طالبان أكدت اليوم أنها لن تسمح للقاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى بالعمل في أفغانستان، وأمرت مسلحيها بعدم التعرض لأتباع أهل البيت، معلنة عفوا عاما لكافة شرائح الشعب الأفغاني. كما تحدثت عن ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول 11 من أيلول. هذا وأعلن مسؤول أمني عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابول. وحول آخر تطورات في أفغانستان نتابع ما يقوله الصحفي مصطفى محمد يونس من العاصمة كابول.
طالبان دعت المواطنين في أفغانستان وفي كابول خاصة إلى العودة إلى أعمالهم، ولكن هذه العودة بطيئة جدا وخجولة جدا جدا، تكاد تكون لا تتجاوز 5%. ثاني أيام حكومة الإمارات الإسلامية طالبان كانت لديهم تجربة سابقة مريرة جدا، هذه التجربة تمنعهم من العودة بشكل مفاجئ. الجميع ينتظر سيحول إليه الأمر، مع العلم أن قائد طالبان في قطر قد صعد على متن طائرة خاصة إلى قندهار، وبعد قندهار سيتوجه إلى كابل العاصمة تاركا العاصمة القطرية دوحة بعد أعوام من الهجرة هناك. الوضع الأمني في كافة ولايات أفغانستان وفي العاصمة الأفغانية كابول لا وجود لأي اشتباكات، لا وجود لأي إطلاق نار. هناك إطلاق نار خفيف جدا في محيط مطار كابول الدولي لتفريق الحشود. المجتمع هناك الذين يريدون المحاولة الخروج من البلاد بأي شكل ممكن. الخبر المهم جدا أنباء تؤكد وتتحدث عن مغادرة الملا برادر ومسؤولي قيادي حركة طالبان من قطر إلى ولاية قندهار. في البداية ستهبط طائرتهم في قندهار كما قال المصدر، وبعدها سينتقلون إلى العاصمة الأفغانية كابول. لا تسريبات لما جرى في قطر، ولكن الأخبار من أطراف طالبان أو من مؤيدي طالبان تؤكد أن هؤلاء سيأتون إلى قندهار، ومن قندهار ينتقلون إلى العاصمة كابول. القائم بالأعمال الأمريكي قال إن السفارة الأمريكية في كابول ليست مغلقة وتعمل بشكل عادي جدا، ونحن سنتابع إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين بالبداية، وسنتابع إجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا معنا، ومن الممكن أن تمتد هذه عمليات الإجلاء هذه إلى أسابيع عدة في المستقبل.
أعاد وزير الخارجية الروسية هزيمة الغرب في أفغانستان إلى محاولته فرض رؤيته للديمقراطية على المجتمع الأفغاني، واعتبر سيرجي لافروف الانسحاب الأمريكي المتعجل انهيارا، وأضاف أن الغرب يفقد هيمنته وتسقط من يده خيوط التحكم بشؤون العالم. إلى ذلك قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير أن المشاهد التي أظهرت محاولة فرار الأفغان من عاصمة كابول تمثل عارا على الدول الغربية. ومن جهتها انتقدت شبكة CNN الأمريكية خطاب الرئيس بايدن يوم أمس، وقالت أن قرار الانسحاب من أفغانستان كان هزيمة وليس خروجا بشرف. اتهمت بكين واشنطن بتدمير البلدان التي دخلتها، مؤكدة أن قوة أمريكا ووظيفتها هي التدمير وليس البناء. وقالت متحدثة الخارجية الصينية إن ما رأيناه في العراق وسوريا وأفغانستان هو جيش أمريكي يترك عند رحيله اضطرابات وانقسامات وعائلات منكوبة وأخرى تمت إبادتها. وحضت المتحدثة طالبان على عدم السماح بأن تصبح أفغانستان من جديد تقاطعا للإرهاب والتطرف، مضيفة بأن الحركة أعربت مرارا عن تطلعها إلى مشاركة الصين في إعادة إعمار أفغانستان. وكان وفد من طالبان قد زار بكين وتعهد بأن تتحول الأراضي الأفغانية قاعدة لهجمات ضد الصين. دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سحب قوات بلاده من أفغانستان، وقال إن هدف بلاده لم يكن يوما بناء دولة هناك، ورفض الانتقاد الواسع للانسحاب غير المنظم، وأكد أن الوقت قد حان للمغادرة بعد 20 سنة من الحرب. التفاصيل في هذا التقرير.
بضراوة دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ورفض الانتقاد الواسع للانسحاب غير المنظم، وأكد أن الوقت قد حان للمغادرة بعد 20 سنة من الحرب.
أقف بقوة وراء قرار المصلحة القومية لبلادنا كانت بشكل أساسي تتمحور دوما حول منع استهداف الولايات المتحدة بهجمات إرهابية انطلاقا من البلد الغارق في الحرب. المهمة في أفغانستان لم تكن يوما بناء دولة.
بايدن ألقى باللائمة على القادة السياسيين الأفغان الذين فروا من البلاد وعدم وجود رغبة لدى جيش أفغانستان في قتال جماعة طالبان. وأقر الرئيس الديمقراطي بأن الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع، مؤكدا أن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها لدعمها.
أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم، لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم. لا يجب أن تقاتل القوات الأمريكية وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها.
يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في المضمون على الانسحاب، لكن مآلات الأمور والتحرك السريع للأحداث دفع الجمهوريين في الكونغرس لاستغلال الفرصة والمطالبة بعزل الرئيس. ويقود السيناتور الجمهوري ريك سكوت حملة في هذا الإطار داخل أروقة الكونغرس. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض أهدر الكثير من الوقت في الأشهر الماضية قبل الانسحاب من أفغانستان، وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك إحباطاً متزايداً وغضباً من طريقة تعامل إدارة بايدن مع إجلاء الأمريكيين من العاصمة الأفغانية كابول. الانسحاب والتخبط في اتخاذ القرارات ولد نوعاً من الشك لدى حلفاء واشنطن وعلى رأسهم بريطانيا، التي عبرت عن خشيتها من أن تسمح عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة، والفراغ الذي تركه انسحاب الغرب غير المنظم من أفغانستان لمتشددي الجماعة بكسب موطئ قدم في هذا البلد.
اعتبر نائب وزير الخارجية السوري السياسة الأمريكية هشة وضعيفة وغير أخلاقية، وقال إن ما جرى في أفغانستان هو درس لجميع شعوب المنطقة والعالم. وقال بشار الجعفري إن أمريكا لن تتعلم من أخطائها على امتداد تاريخها، وهي اليوم وبعد 20 عاما من وجودها العسكري في أفغانستان تنسحب من هذا البلد، لافتا إلى أن هذه الطريقة من الانسحاب تدل على أن مشاريعها في المنطقة قد فشلت. وأعرب الجعفري عن يقينه بأن الأمريكيين لديهم أجندة في أفغانستان وخطط لتفجير هذه المنطقة بعد خروجهم. قام وفد روسي بزيارة ريف الحسكة شمال سوريا للاطلاع ميدانيا على استمرار التصعيد بين الجيش التركي والفصائل الموالية له من جهة وقسد من جهة ثانية، والعمل على تهدئة الأوضاع هناك. وتوقعت مصادر ميدانية أن تنجح الجهود الروسية في نزع فتيل التوتر ووقف الاشتباكات، مع العمل على البدء بإعادة النازحين القرى التي خرجوا منها. وقد أدى التصعيد المستمر بين الجانبين اليوم الرابع على التوالي إلى موجة نزوح واسعة بين أهالي قرى ريفي تل تمر ورأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف أرتال دعم لوجستية تابعة للتحالف الأمريكي في محافظات بغداد وبابل والديوانية. وفي كركوك شمال العراق أعلن سلاح الجو القضاء على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ مهمة لمساندة القوات الأمنية. وكانت قوة من الجيش والحج الشعبي قد أطلقت اليوم عملية واسعة بمساندة سلاح الجو الممحقة مسلحي داعش بمحافظة ديالة. كما أكدت الاستخبارات العسكرية في العراق إحباط عمليتين إرهابيتين لاستهداف زائري الإمام الحسين عليه السلام في بغداد وبابل، فيما أعلنت وزارة الصحة إعداد خطة طوارئ طبية للزيارة المليونية في يوم 10 محرم. مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تعرضت أرتالا للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي لهجوم بعبوات ناسفة في عدة محافظات عراقية، وتم استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي بمحافظة بابل. كذلك تم استهداف رتل آخر للدعم اللوجستي للاحتلال بعبوة ناسفة بمحافظة الديوانية جنوب العراق. وتبنى فصيل يطلق على نفسه اسم قاسم الجبارين عمليات استهداف الأرتال العسكرية للاحتلال الأمريكي. إلى ذلك أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بإرهاب مطلوب وفق المادة 4 إرهاب أثناء محاولته دخول كركوك قادما من نينوى. وأشارت الخلية إلى تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك أصوليا. على صعيد ثاني أعلن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي طالب الموسوي انطلاق عملية عاشوراء الكرامة لملاحقة مسلحي داعش الإرهابي في ديالة. وقال الموسوي أن قوات الحشد الشعبي ممثلة بستة ألوية ولواء نداء ديالة بالاشتراك مع طيران الجيش شرعت صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن 3 أهداف رئيسة في ديالة. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء مقتل 2 من عصابات داعش الإرهابية بمحافظة كركوك شمال العراق. وقالت الوزارة أن طيران الجيش تمكن من قتل 2 من عصابات داعش الوهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم بكركوك. على صعيد الاستعدادات لزيارة عاشوراء، أعلنت كل من محافظتين نجف وكربلاء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لإحياء الشعائر الحسينية وإتاحة الفرصة للمواكب الحسينية لإقامة هذه المراسم وتقديم الخدمات للمعزين، فيما أعلنت وزارة الصحة والسلطات في كربلاء عن إعداد خطة أمنية وطبية وقائية وتشكيل غرف طوارئ استعدادا لزيارة العاشرة من محرم في المحافظة. ودعا محافظ النجف لؤي الياسري المعزين وأصحاب المواكب إلى الالتزام بالنظام والقانون والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والخدمية. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا: رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يعلن قرب تشكيل الحكومة الجديدة. صنعاء تحمل دول العدوان تبعات احتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول الحديدة. واستمرار قمع الحرية الدينية في البحرين، والسنكيس يواصل اضرابه لليوم 40 بسجن جو. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. شهد المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تصديها لمسيرة منددة باستشهاد 4 فلسطينيين أمس. المسيرة التي دعت لها كتل طلابية في جامعة بير زيت انطلقت باتجاه حاجز بيت إيل العسكري، غير أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. ورد الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة، كما أشعلوا النار في إطارات السيارات. وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا فجر الاثنين بمخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال. وهذا وانتهت المهلة التي منحتها الفصائل الفلسطينية الوسطاء لتنفيذ الوعود التي تعهد بها الاحتلال بعد معركة سيف القدس. المزيد في هذا التقرير.
دقت ساعة الصفر لانتهاء مهلة الفصائل الفلسطينية للوسطاء لدفع العدو لتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد العدوان الأخير على غزة، وربما تبدأ مرحلة متدرجة من التصعيد، الأمر الذي جعل الفصائل في حالة انعقاد دائم. وقد كانت على موعد مع اجتماع هام بقائد حماس يحيى السنوار، لكنه ألغي بشكل مفاجئ، ما يقودنا للحديث عن وضع أمني متوتر دفع لتأجيله.
نحن كفصائل المقاومة في حالة اشتباك دائم ومستمر مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر هذا الحصار وفرض قواعد الشبكات جديدة. حقنا أن نستخدم كل أدوات الكفاح والنضال حتى نستطيع أن نكسر هذا الحصار المفروض على 2 مليون فلسطيني. الفصائل في حالة انعقاد دائم لتقييم هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب لكسر حالة الجمود وكسر هذه المعادلة وإنهاء هذا الحصار.
الأمور لا تسير بشكل اعتيادي ولا بشكل طبيعي. هناك مماطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ إجراءات إنهاء الحصار، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا طويلا، وبالتالي الفصائل تجري تقييم شامل لمجمل هذه الأوضاع وستتخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على الاحتلال بهدف إعادة الإعمار وبهدف كسر الحصار الظالم.
الحكومة الإسرائيلية التي كانت ترد على البالونات الحارقة بقصف عنيف التزمت الصمت بعد أن قصفت بأول صاروخ يطلق عليها بعد معركة سيف القدس، وهو أمر يثير الشك ويجعل الأمور أكثر تعقيداً.
الشعب الفلسطيني بدأ يغضب أكثر وأكثر. إسرائيل تعمل كل ما بوسعها الآن من أجل أن تحافظ على الوضع القائم. هذا الوضع لن يدوم طويلا إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة. المطلوب من الوسيط المصري الضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية من أجل تجنيب فلسطين يعني ويلات جديدة.
من البالون إلى الصاروخ تتدحرج الأحداث في قطاع غزة في ظل الاختناق الذي يشعر به أهل القطاع بسبب تشديد الحصار واستمرار منع إدخال مواد البناء.
بدأت قوات الاحتلال الصهيوني تمرينا على الحدود الشمالية مع لبنان، قالت إنه لفحص جاهزيتها لأي حادث مفاجئ. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بأن التخطيط للتمرين جرى في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، إذ ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية. ويعيش الكيان الصهيوني منذ 6 آب الجاري هاجس الخوف من وقوع هجمات مماثلة للهجوم الذي نفذته المقاومة اللبنانية على أرض مفتوحة في الجرمق والشواكير. أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عن أمله بقرب تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ميقاتي بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة أن أمامنا القليل من الأمتار للوصول إلى تشكيل الحكومة، وأشار إلى أنه يبذل جهوده لإزالة كل العقبات، معتبرا أن تشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت. وعبر ميقاتي عن ارتياحه للاجتماع مع عون واصفا اللقاء بالإيجابي. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان أقدم على احتجاز سفينة نفطية جديدة ومنعها من الوصول إلى موانئ الحديدة. وقالت شركة النفط اليمنية أن السفينة هارفيست تحمل قرابة 30,000 طن من مادة الديزل، وبذلك ترتفع سفن النفط المحتجزة خلال أكثر من 8 أشهر إلى 5 سفن. وأوضحت أن احتجاز السفن رغم حصولها على التصاريح الأممية يخالف اتفاق السويد الذي يؤكد ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات إلى الحديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
نظم العمال والموظفون بميناء الحديدة فعالية وقفت على مآلات تدمير العدوان الأمريكي السعودي للكرينات الجسرية في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام، يوم 17 من أغسطس آب عام 2015 ميلادية، في محاولة إجرامية من أمريكا والمملكة المتحدة لشل قدرة الميناء على استقبال السفن ومناولة الحاويات وإغلاق الشريان الوحيد الذي يمد اليمنيين بأساسيات حياتهم.
إنكم بصمودكم، باستمراركم، بتضحيتكم، بوجودكم في هذه الساحة أفشلتم الهدف الذي كان يريد أن يحققه العدو.
اليوم ميناء الحديدة في وضع أفضل مما كان فيه بعد قصف الكرينات. تم إعداد الجاهزية بشكل يتواكب مع متطلبات الحركة الملاحية. القيادة السياسية تولي هذا القطاع أهمية، وقد قامت في نفس الوقت بأن تمنح ميناء الحديدة مزية تنافسية اقتصادية.
الجدير ذكره أن ميناء الحديدة كان من المنتظر أن يتسلم 4 رافعات جسرية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي أوائل يناير عام 2017 ميلادية، بدلا عن تلك التي دمرها العدوان. إلا أن العدوان الأمريكي السعودي عاود ارتكاب جريمة أخرى بحق ميناء الحديدة بمنع الباخرة التي تحمل الكرينات من مواصلة الإبحار إلى أرصفة الميناء عند وصولها إلى المياه الإقليمية اليمنية وسحبها إلى موانئه ليحتجزها هناك لعدة أشهر قبل إعادتها إلى بلد المصدر.
وأخيرا، يواصل النظام البحريني قمع الحريات الدينية من خلال التضييق على مراسم عاشوراء رغم كل المناشدات والفضائح الحقوقية والإنسان التي تطاله. وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أن السلطات تسوق للتطبيع مع من منطلقات مثل التسامح الديني، بينما تنشغل طوال موسم محرم في البحث عن فرص التعدي على المظاهر العاشورائية والتضييق على إحياء الشعائر الدينية. ومن جهة أخرى، دخل الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس اليوم 40 من أضرابه عن الطعام في سجن جو احتجاجا على سوء معاملته ومصادرة أبحاثه. وفي الختام، العناوين الرئيسية: الرئيس الإيراني يؤكد قدرة دول المنطقة على تحقيق أمنها واستقرارها دون الحاجة للأجانب. أنباء عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان شمال العاصمة الأفغانية كابول. وطالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان وتؤكد أن لديها علاقات مع معظم الدول. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على من رأسه على السنان يهدى، السلام على من بكته السماء، السلام عليك يا سيد الشهداء.
يوم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون أقدس شعائره القدسية، شعائر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأكارم حياكم الله. يوم الحسين هو يوم زينب سلام الله عليها، فلا يمكن معرفة خصائص الحسين المعرفة الكاملة إلا بمعرفة الخصائص الزينبية، وهذا هو ما تضمنته قصيدة زينبية طويلة كتب عنها أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله: لعل غياب اسم شاعر قصيدتي هو قلب زينب زاده الله نورا وبصيرة ولاء، كان على تعمد منه، وإنما أخفى اسمه من هذه القصيدة الرائعة فيما يبدو ليكون المشهد الزينبي فيها خالصا للصديقة زينب، لا يشغل القارئ عنه حتى اسم الشاعر.
نعم أعزائنا، ويضيف الحاج إبراهيم رفاع يقول: هذه الكلمات المدونة حول القصيدة ليست شرحا للقصيدة، إنها مجرد مفاتيح يفتح بها القارئ أو المستمع أبوابا يلج منها إلى الفهم والتذوق وملامسة شرفات الجمال. إنه ليس بالفهم وحده تتفتح أزاهير قلب الإنسان، لابد من التذوق الذي يعلو على الفهم. رؤية الوردة من مسافة وإدراك أنها وردة شيء، والاقتراب منها واستنشاق شذى عطرها المنعش شيء آخر ولا ريب. لابد من الدنو أكثر لينشرح الصدر تذوقا للعبير البواح، إن انشراح الصدر هيبة علوية تهبط على الإنسان من فوق.
مستمعين الأفاضل، القصيدة الميمية الطويلة كلها في عقيلة الهاشميين. من ذا الذي يعرف عقيلة الهاشميين معرفة حقيقية كما هي الحقيقة؟ هذا مما لا يكون إلا إذا شاءت هي سلام الله عليها أن تعرف الصادقين في ولائهم بقدر ما تريد.
ما نعرفه عنها صلوات الله عليها إنما هو رشح قطرات ماء ترشح علينا من سحابة قدس علياء ما لها من حدود، قطرات ماء كافية لتغمرنا غمرا وتسلمنا إلى حيرة من معرفة أسرار أخت الحسين الحاملة على كاهلها عظمة أهل البيت وعظمة كربلاء.
نعم، إنها كأبيها علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين، سأله صاحبه كميل بن زياد ليلة أن يكشف له عن سر الحقيقة، قال له سلام الله عليه: ما لك والحقيقة؟ ولعل كميلا فوجئ بهذا الجواب القاطع العلي، قال لسيده أمير المؤمنين: أولست صاحب سرك؟ أجابه عليه السلام: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني.
أعزائنا الكرام، الصورة كالصورة، وزينب المعظمة المتفردة هي كأبيها الممسوس في ذات الله علي. وها نحن مع رشح معنى من الصديقة زينب، لكنه رشح هذه المرة جديد، لم نره فيما قيل وكتب شعرا أو غير شعر من قبل. لأول مرة نرى هذه الصورة بجلائها النضاح جمالا وجلالا وكمال توحيد.
نعم، فرصة هي أندر من النادرة لنتعرف على أفق زينبي يملأنا معرفة ومحبة وقربا من هذه الآية الإلهية الناطقة في بنت علي وفاطمة وشقيقة الحسن والحسين. إنها كبرى زينبات آل محمد، وما أدراك ما كبرى الزينبات.
مستمعين الأفاضل، الهيكل الذي قامت به القصيدة هو محاورة واقعية في الغيب، في أنوار أفق علوي متصل بأحباء الله محمد وآله، لكن من خلال جلوة في مرآة العقيلة بنت أمير المؤمنين. المحاورة التي تفيض دفئا ربانيا حميما هي محاورة بين الله تبارك وتعالى والبلاء بوصفه كائنا متجسدا ناطقا، والصديقة زينب كعبة التجلد والصبر.
بداية القصيدة الزينبية هذه غير معهودة في شعر الشعراء، وهي في الوقت نفسه رائعة، روعة المعنى الزينبي الذي نشهده لأول مرة طافح به موجات النور في هذه القصيدة التي تبدو كأنها إلهام. سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما.
أعزائنا، لطالما قال الناس عن الصبر وما يزالون يقولون إن الصبر مر، هذا من بني آدم إجماع أو كالإجماع، لكن ابنة علي وفاطمة وقد كابدت البلايا من أشد الألوان وذاقت المحن من أشق الأنواع، ما كان مذاق الصبر في ذائقتها مرا كما يقولون. لقد استحلت الصبر فتحلت به حلية وزينة، وإنها وأهل بيتها من آل محمد لمنفردون عن الناس كلهم في هذه المزية، ولها سلام الله عليها تفرد الفرادة واختصاص أخص.
مستمعينا الأفاضل، للصبر كما لكل خصلة جمال أخرى غاية قصوى ينتهي إليها ما بعدها غاية، وللصبر منبع في الوجود يستمد منه لا منبع أعظم منه. هذه الغاية القصوى والمنبع الوجودي الأعظم للصبر ولخصال الكمال جميعا هي صفات الله عز وجل ومظاهر حسن أسمائه المكنونة.
لا غروة، فالصبر المطلق الذي تألق زينة لهذه الصديقة العظيمة وحلية متلألئة ما هو إلا من صفات الله سبحانه ومن مجالي أسمائه تبارك وتعالى. لا غرابة إذا ما قيل إن صبر زينب هو التجلي لصبر الله الصبور وتعين له، تجسد في هذه المرأة التي ما مثل تحمل قلبها من تحمل، صبرها هو الصبر في أقصى مراتبه وأعلى درجاته.
إنه لمن المقبول إذن ومن الواقعي أيضا أن يقال إن شقيقة الحسين هي كعبة الصبر، يطوف في مدارها الملكوتي كل صبر الصبر وصبر كل أهل الصلابة والصلادة في التجلد والتحمل من الناس كل الناس. لقب كعبة الصبر لكأنما فصل على مقاس هذه القامة الزينبية التي هي عز الهواشم، عين قلادة ولد آدم، لا يشركها فيه من الناس شريك.
ولزينب نوح لفقد شقيقها، سدن وأسكبها طلات الأدمع.
يا خ... جمر الحزن زاد العويل متألمة الفقدك دمى دمعي يثير عض الخدر رحت بيثر فوق الهزيل ديرة غرب حالي صعب وبلا كفيل لوعة عمر تدريش كثر همي ثجيل غربة زمن وعلى المحن ما بي حل
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا ندري بأي يوم من الأيام لا بد أن نسبر أغوار الحديث عن يوم الحسين عليه السلام لكنه قبسة جميلة بأن نقف هنا عند يوم الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
طول الوقت دمعي يكت وبلا يشوف عيني تصد من البعد صوب الطفول عفتك غصب فوق الترب حضن السيوف وعلى النهار عفت القمر وبلا شفوف متمحنا مجبورنا الأجساد عوف بين المدن فوق الهجن ضاني طوف
أعزائنا الكرام إزاء الصبر لابد أن يكون البلاء هو القرين قرين مقيم لا يغادر ولا يريم أي معنى يبقى للصبر والتجلد والاحتمال إن لم يكن صاحبه واقفاً أمام عين إعصار البلايا والرزايا والكوارث والخطوب؟ البلاء هذا المخلوق الحي الذي يعي ويستجيب لأمر ربه جل وعلا هو من وقف متحيراً مغلوباً على أمره رافعاً يديه بالاستسلام أمام الصبر الزينبي المتفرد العظيم
إنه لا يملك إلا أن يخر ساجدا باكيا بخشوع بين يدي هذا الصبر الذي ما عهد مثله في العالم والذي هو أجلى جلوة لله الصبور سجد البلاء لزينب مستسلما ولصبرها ألقى القياد وأسلما لما أتى أهل الكساء برحله وبدارها صلى التمام ويمما فهناك سبح ربه مستعبرا إذ بان صبر الله فيها أعظما ولقد رأى من نورها ما قد رأى قبسا فسأل ربه مستفهما هل مثلها رباه يسقى علقما وشرابها صفو الطهور من السماء
أعزائنا الكرام هذا البلاء الذي جاء الخمس أهل الكساء محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين إنما جاءهم لعظم منزلتهم وقربهم من الله مقيما لديهم ألقى رحال سفره واستقر وما اختار للإقامة الدائمة من دور آل محمد إلا دار زينب روحي لها الفداء وفي دارها رأى شيئا من نور هذه الصديقة ما رأى من هذا النور الملكوتي البهي في الواقع إلا قبسة صغيرة كشعلة الشمعة لا غير أما عظمة نورها الأنور الأتم فهي أكبر من طاقة هذا البلاء أن يتحملها وطاقة ما هو أكبر من هذا البلاء
لقد هال البلاء نفسه ما لقيته عزيزة الله زينب وحبيبة أنواره الخمسة إن هذه البلايا والخطوب الفادحة التي تعيش لحظاتها العقيلة المكرمة واحدة بعد أخرى هي فيما يرى البلاء شيئا مرا شديد المرارة لم يجد نعتا معبرا عنه خيرا من العلقم لكنها متجلدة جلدا فوق ما يحلم به التجلد نفسه مستكينة إلى ربها راضية أروع ما يكون الرضا
ذاقت كل هذا البلاء المتواصل من يوم جدها النبي إلى يوم كربلاء أخيها الوصي، وما هجس في نفسها القدسية ولو ظل من حرج أو ضيق. هذه المرأة الصفية التي دون صفائها كل ما خلق الله من صفاء حور الجنان مجتمعات، إن ملائق بها شرابا، لا ماء الله الطهور وحسب، بل صفو هذا الماء السماوي وخلاصته مما لا يسقاه إلا خواص الخواص من أصفياء الله. هذا هو حقا اللائق بابنتي فاطمة الزكية.
مستمعينا الأفاضل، من هنا يتضح أن الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها هي التي أظهرت للعالمين بصبرها الجميل في وقائع القيام الحسيني المقدس لب التوحيد الخالص الذي يرى الموحد ربه جميلا في كل ما قضاه وقدره لعباده، وهي صلوات الله عليها الذي رأت جميل الصنع الإلهي في كل ما نزل بها وبآلها في يوم الحسين، فلم تره ضرا لأنها العالمة غير المعلمة بأن الله لا يشأ ولا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير، فصبرها الشكور هو علامة صدق العارفين والموحدين، وهذا أسمى المنارات في يوم الحسين عليه السلام.
أحبتنا الأفاضل، نشكركم على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج يوم الحسين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
إلى اللقاء.
انصر عزيز الزهرة في كربلاء، انصر عزيز الزهرة في كربلاء، ودمك ريد الحسين بس بدلاء، انصر عزيز الزهرة في كربلاء، ودمك ريد الحسين بس بدلاء،
عزيز الزهرة في كربلاء.
يلا يلا يا علي يا علي يا علي،
انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
انصر عزيز
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. تعرض الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلى مصيبة مفجعة سفكت فيها دماؤهم الطاهرة وأحرقت خيامهم، ثم حملت رؤوسهم الشريفة على أسنة الرماح مع ذرارهم السبية يطاف بهم في القرى والمدن، وهي في طريقها إلى مقر الخلافة الأموية في الشام دون الالتفات إلى منزلة الإمام السامية وكونه آخر سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يملك من المزايا الفاخرة والصفات العالية والموقف البطولي الرائع.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة،
يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا انبوع الكمال، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة.
كتب يزيد إلى ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان واليا على المدينة يأمره بأخذ البيعة من أهلها عنوة وبالأخص من الحسين، وامتنع أبي الضيم عن البيعة وقال قولته الخالدة التي لا يزال صداها مدويا: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة.
وحد الأخيار يا وارث المختار،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرار
يا معقل الأمال، يا نائب الكرار
يا معقل الأمال،
أمه البتول وجده الرسول، أمه البتول وجده الرسول، وسيفه المسلول يوم ضيق الحال.
خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة مع أهل بيته قاصدا مكة المكرمة بعد أن حس بالخطر قد أحدق به، وبلغ أهل الكوفة خبر امتناعه عن بيعة يزيد وخروجه إلى مكة، فاجتمعوا في منزل سليمان بن سرد الخزاعي وكتبوا إليه بالقدوم عليهم، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل عليه السلام مندوبا عنه ليرى حالهم، فكتب إليه يخبره ببيعتهم له ويدعوه بالحضور. وفي ذات الوقت كان يزيد بن معاوية قد أنفد عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر كثيف وولاه أمر الموسم وأمره على الحجاج كلهم، وأوصاه بالقبض على الحسين سرا، وإن لم يتمكن منه فعليه بقتله غيلة. ثم أنه دس مع الحجاج في ذلك الموسم 30 رجلا من أسوأ أتباعه، وأمرهم بقتل الحسين على أي حال اتفق. ولما علم الإمام عليه السلام بذلك عزم على التوجه إلى العراق كي لا يقتل سرا وتضيع دماؤه هدرا دون أن يشعر بها أحد من المسلمين، بل أراد لها أن تكلف الأمويين الطغاة ثمنا باهظا وتساهم في إيقاظ أبناء الأمة النائمة وإيقاد جدوة التحدي والثورة في نفوسهم التي كادت أن تستسلم للظلم والهوان. طاف ثالث أئمة أهل البيت بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرام الحج وجعلها عمرة، وخرج من مكة قبل يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة، ولم يكن قد علم بمقتل مسلم بن عقيل سلام الله عليه، لأنه خرج في اليوم الذي قتل فيه مسلم في الكوفة.
سيد الشهداء يا أبا عبد الله، الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا أنبوع الكمال،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار.
نعم مستمعين الأفاضل، كان عيون الأمويين في الكوفة قد كتبوا إلى يزيد يعلمونه بوجود مسلم بن عقيل فيها واجتماع أهلها عليه، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة، فضم إليه الكوفة وأمره بالمسير إليها، فسار مستصحبا عددا من أتباعه وجنده فدخلها ليلا، فظنه الناس الحسين، فكان كلما مر على جماعة سلموا عليه وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم، فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه، فقال بعض من معه لما كثروا تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد، فجفل الناس. ونادى ابن زياد الصلاة جامعة صباحا، فاجتمع الناس فخرج إليهم وخطبهم ووعدهم وتوعدهم فتخاذلوا، فقتل هانئ بن عروة رضي الله عنه، ومن بعده مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وبعث برأسيهما إلى يزيد فشكره على صنيعه وأعلمه بتوجه الحسين إلى الكوفة، وطلب منه المناظر والمسالح والاحتراس والحبس على الظنة والقتل على التهمة، وأن يوافيه بالأخبار.
نائب الكرار
يا معقل الأمل، يا نائب الكرار
يا معقل الأمل،
وأمه البتول وجد الرسول، وأمه البتول وجد الرسول، وسيفه المسلول
يوم ضيق الحال يا مصباح الهدى سفينة النجاح يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة النجاح.
السلام على هان ابن عروة ومسلم ابن عقيل. أيها الأخوة الأكارم، إلى اللقاء والسلام عليكم.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب بآل محمد عرف الصواب.
أبدي بحروف النايبة كلهن فجيعة أنا انعولت عليكم ونا يا شيعة
يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسن يا بني يا بني يا بني
حرف الألف أحمد نبينا نور من الغار والبايب التطقرة عصره بالباب وتعد صقيط الجنين وغدر الأصحاب هجموا عليها وما رعاه حق الوديعة
يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني
والثالث ثالث فاجعا اصابت فؤادي رأس الوصي يتصوب بسيف المرادي والجيم جرحي اللي نزف من وصي الهادي وبموت طاحت رايتي الدين الرفيعة يا بني
يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني
والحاحزني للحسن ما وفوا عهده والخانت يا وسام في سم جعده السجيل جاسل بي صباح من مرد جبده والدال دفنة وحادثة نحشة وبقيعة
يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني
ودال ذرية محمد يوم الطفوف وراحوا كالأضاحي حد السيوف والزايز يا نبل المصارع عين